بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الأحزاب وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. الحقيقة أن في هذه الآية وعيدا شديدا للمنافقين وللمرجفين وللذين في قلوبهم مرض. وإذا كانت هذه الآيات مسوقة إلى المنافقين في عهد النبي، وإلى المرجفين في عهد النبي، وإلى الذين في قلوبهم مرض في عهد النبي، فإنها في الحقيقة ولعموم اللفظ مسوقة إلى كل إنسان متلبس بهذه الصفات مجتمعة أو ببعضها. إنسان مقيم على معصية، لئن لم ينتهي لنغرينك بهم. إنسان يروج الأخبار السيئة لإضعاف عزيمة المؤمنين، لئن لم ينتهي فهناك عقاب أليم. إنسان يفسد في الأرض، لئن لم ينتهي فهناك عذاب أليم. الحقيقة القرآن الكريم له منطوق وله مفهوم، له خاص وله عام. فمن سعادة المرء أن يفهم بعض الآيات لا على أنها خاصة لمن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وانتهى الأمر وكأنها قصة تاريخية وقعت ومضت وأصبحت ذكرى، لا. الموفق من يفهم كلام الله بشكل موسع، أي بطريقة يحس أنها موجهة إليه. إنسان أولاً، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. بعض المفسرين قال الذوات واحدة والصفات مختلفة، يعني إنسان واحد منافق وفي قلبه مرض ويروج الأخبار السيئة. وبعضهم قال هؤلاء أصناف ثلاث، سواء أكانت الذوات متحدة أم متباينة. فالذي يعنينا أن في هذه الآية نفاق، وفي هذه الآية قلب مريض، وفي هذه الآية إنسان يروج الأخبار السيئة في المجتمع الإسلامي. فالمنافق هو الذي يظهر ما لا يبطن، يدعي أنه صالح وهو طالح، يدعي أنه مؤمن وهو كافر، يدعي أنه ورع وهو متساهل، يظهر أمام الناس عبادة ويضمر فيما بينه وبين نفسه معصية. الموقف الازدواجي، شيء معلن شيء مبطن، شيء ظاهر شيء باطن، شيء يقال شيء لا يقال. مع المؤمنين تراه مؤمنا، مع المنافقين مع الكفار تراه كافرا. هل الشخصية الازدواجية التي في بنيتها الرياء في العمل والنفاق في القول، هذه الشخصية الله سبحانه وتعالى ربما أسبل ستره عليها. فالإنسان إذا ستره الله عز وجل ينبغي أن يعد هذا الستر
الذي أسبغه الله عليه فرصة للتوبة. يعني لما ربنا عز وجل بيستر عبد كأن الله عز وجل يعطيه فرصة أنه يا عبدي إلى متى أنت في اللذات مشغول؟ إلى متى أنت كذلك؟ أما تستحي مني؟ سلامة الإنسان مع النفاق هي فرصة من الله عز وجل لعله يعود، لعله يتوب، لعله يرجع، لعله يتألم، لعله يحاسب نفسه حسابا عسيرا. ففي كل عصر، في كل زمان، في كل وضع، ما دام الإنسان يعني ينطوي على شخصية ازدواجية، على شخصية فيها بعض النفاق أو فيها كل النفاق، لئن لم ينتهي لا بد من أن يفضحه الله عز وجل. إن لم يستخدم ستر الله عليه كفرصة للتوبة لا بد من أن ينكشف هذا الستر. كلام دقيق، الذي يبطن الشر المؤمنين ويظهر التعاطف معهم، الذي إذا خلا فيما بينه وبين ربه انتهك حرمات الله، فإذا كان مع الناس أظهر الورع والتقى، هذا الإنسان ساذج، هذا الإنسان يظن أن هذا الشيء ينطلي على الناس وينطلي على الله عز وجل، ومع أن الله عز وجل يقول يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كلما ازدادت المعرفة بالله تستحي أن يكون لك موقفان، تستحي من النفاق، من إظهار شيء وإبطان شيء، من إعلان شيء وإضمار شيء، من أن تكون مع المؤمنين تصلي وتصوم وتذكر الله وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الله ينصر الإسلام يا أخي، وإذا كنت مع الكفار لك كلام آخر، لك تعليقات ساخرة على المؤمنين. هذا الموقف الازدواجي، هذه الشخصية المزدوجة، هذان الوجهان كما قال عليه الصلاة والسلام ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. النقطة الدقيقة في هذا الدرس أنه لما الإنسان يكون مقيما على معصية أو على مخالفة أو على انحراف ويسبل الله عليه ستره، يجب أن يعتقد اعتقادا جازما أن هذا الستر الذي أسبغه الله عليه فرصة من الرحمن الرحيم كي يعود إلى رشده. فإذا أصر عندئذ ينكشف هذا الستر ويفضح هذا الإنسان على رؤوس الخلق ويكشف أمره، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى ذلك. قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني تضيع الناس، توهم الناس أنك صالح وأنت غير ذلك، والأمر يمشي هكذا، يمضي إلى ما لا نهاية دون أن يكشف الأمر، دون أن يفضح الإنسان. فكل إنسان، وهذا كلام أسوقه من قلب إلى قلب، كل إنسان متلبس بمخالفة، بمعصية، بتقصير يفعله فيما بينه وبين نفسه، والله سبحانه وتعالى أسبغ عليه ستره ليبادر إلى التوبة، وليكون هذا الستر فرصة من الله عز وجل كي يصحو هذا المنافق. يعني أشعر من هذه الآية لئن لم ينتهي المنافقون فسوف تأتي الفضيحة، سوف يأتي العذاب الأليم، سوف يأتي كشف الغطاء، سوف يأتي إظهار الحقائق، سوف يأتي الامتحان العظيم لئن لم ينتهي. فالإنسان يجب أن يبادر إلى التوبة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ما دام الله قد أسبل عليك ستره، ما دام الله قد يعني حفظك من أن تفتضح، بادر إلى التوبة وإلى طاعة الله. فالمنافق كما قلت لكم في درس سابق، في نفاق أكبر في نفاق أصغر. النفاق الأكبر هو أن يبطن الإنسان الكفر البواح، وأن يظهر الإيمان تحقيقا لمصالحه، هذا النفاق الأكبر في الدرك الأسفل من النار، لا في النار في الدرك الأسفل، لكن النفاق الذي يبتلى به بعض الناس هو نفاق أصغر، حينما تغلبهم شهواتهم، حينما تقعد بهم هممهم، حينما يقصروا، فكأنهم يستحيون من المؤمنين بتقصيرهم أو باتباعهم بعض شهواتهم، يظهرون عكس ما هم فيه. هذا نفاق أصغر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرفه عن كل مؤمن. النفاق الأكبر كفر في الدرك الأسفل من النار، لكن النفاق الأصغر هو أن يقصر الإنسان، أن تغلبه شهوته، أن يقع في بعض الصغائر يستحيي بها، يظهر خلافها. هذا النفاق أيضاً الله عز وجل يعطي المنافق فرصة كي يتوب. يعني يروى أن سيدنا عمر جاءه رجل سارق، فأقسم هذا الرجل أن هذه أول مرة يا أمير المؤمنين. يبدو أن سيدنا عمر يعرف الله عز وجل، قال له كذبت، إن الله لا يفضح من أول مرة. فإذا بها المرة الثامنة، إن الله لا يفضح من أول مرة، يعني الله عز وجل رحمة بالإنسان، رحمة بهذا الإنسان، يعني إذا زلت قدمه يستره، يخفي عيبه عن الناس، يظهر الجميل ويستر القبيح. فالإنسان لا يستغل ستر الله عز وجل لمتابعة معاصيه، عندئذ ينكشف هذا الستر. إذن يلي مقصر، مغلوب أحياناً، مقيم على مخالفة، له معصية، ليبادر إلى التوبة، لأن التوبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، في أمر إلهي. والمؤمن مذنب تواب وواهن راقع، وإذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه وجوارحه وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذا نوع. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أنا أقول لكم بالله عليكم، أيحتمل واحد منكم أن يكون في بعض أعضائه أو بعض حواسه خلل ويسكت عنه؟ مستحيل. إذا ضعفت الرؤية تبقى في البيت أم تبادر إلى الطبيب؟ إذا شعرت بشيء غير اعتيادي في جسمك تبقى ساكتا أم تبادر إلى تجلية الحقيقة؟ هل هناك مرض خطير؟ هل هناك عرض زائل؟ تسأل الطبيب. طيب لماذا تقلق كل هذا القلق إذا أصاب الجسم بعض الأمراض؟ ولا تقلق قلقا مثله إذا أصاب القلب مرض خطير؟ ربنا عز وجل في صريح القرآن الكريم وفي هذه الآية بالذات وفي سورة البقرة أيضا قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهنا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. إذن أخطر شيء في الحياة يكون الجسم قوي والقلب مريض. الجسم قوي لكن القلب مريض. أمراض الجسد أيها الإخوة مهما تفاقمت تنتهي عند الموت، لكن أمراض القلب تبدأ بعد الموت، تبدأ بعد الموت وإلى الأبد، لكن أمراض الجسد تنتهي مع الموت. أيهما أخطر؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في غل مرض، في حسد مرض، في استعلاء على الخلق مرض، في كبر مرض، في رغبة أن تبني مجدك على أنقاض الآخرين مرض خطير. هذا هل تقول شيئا لصالحك ولا تعبأ بالحق؟ هذا مرض خطير. هل تقول على الله ما لا تعلم لمصلحة تريدها؟ هذا مرض أخطر. هناك إثم وبغي وفحشاء ومنكر وعدوان وشرك ونفاق وفسق وفجور وكفر، وهناك أخطر من هذه الأمراض كلها، أن تقول على الله ما لا تعلم. نفس تحب ذاتها تكره الناس، مرض خطير. نفس تحب أن يحيا أن تحيا ويموت الناس، مرض أخطر. في قلوبهم مرض، يعني هذا المرض. والحقيقة التي لا شك فيها أن أساس كل هذه الأمراض هو الإعراض عن الله عز وجل، بل إن كل ما يعانيه الإنسان من أمراض نفسية إنها في الحقيقة أعراض لمرض واحد، وهو البعد عن الله. إذا ابتعدت عن الله صار القلب قاسيا كالصخر، إذا اقتربت من الله صار القلب رقيقا رحيما. إذا ابتعدت عن الله صرت ظالما، إذا اقتربت من الله صرت منصفا عادلا. إذا ابتعدت عن الله صار الإنسان غليظ القلب، إذا اقترب من الله صار رقيق المشاعر. أبدا، مع البعد مرض ومع القرب كمال. إذا ابتعدت عن الله عز وجل جاءت الأمراض النفسية، إذا اقتربت من الله عز وجل تحلت نفسك بالكمالات الإلهية بصبغة الله عز وجل. إذا يمكن أن تقول إن القرب يسبب الكمال وإن البعد يسبب النقص. إذا أي مرض نفسي يعانيه الإنسان هو في الحقيقة بعد عن الله عز وجل. يعني أنا ألاحظ أن هناك أناس دققوا الملاحظة في أجسامهم، يقول لك هذا الطعام لا يناسبني، أرتاح لهذا الطعام، هذا البرد الذي أصابني أتعبني، بتابع حرارته، برودته، طعامه، شرابه، نومه، وبقول لك هواء الغرفة فاسد، شعرت بضيق، عنده حساسية، والله شيء جميل. لكن والأجمل من هذا أن يكون لك حساسية أخلاقية، هذه الكلمة لقد جرحت بها فلانا لا بد من أن يسامحني، هذا الشعور أنني نلت شيئا ثمينا والناس من حولي جياع فشعرت بهذا التفوق، هذا مرض. والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم. لك أخ بالعمر نفسه نال شيئا فتألمت، ليته لم ينجح، ليته لم يتزوج هذه الفتاة، هذا مرض، هذا مرض خطير، أن تتمنى زوال النعم عن الآخرين. فيا ترى في متابعة، هل تتابع نفسك؟ هل تلاحظ الأمراض النفسية التي هي بسبب البعد عن الله عز وجل؟ هل تفرح إذا أصاب المؤمن خير أم تتألم؟ هل تحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أم تحب أن تشيع السمعة الطيبة في الذين آمنوا؟ فهذا المرض النفسي مرض خطير، ومشكلته أنه تبدأ آثاره الخطيرة بعد الموت، بعد الموت. أما المؤمن يشعر على مرضه النفسي وهو حي، يعني كما يقول الناس حكيم نفسه، يشعر أن قلبه لا يعجبه، هذا الشعور مرضي. الشعور أنه أنت في منجاة من هذا المصاب العام ولا يعنيك أمر المسلمين، هذا شعور مرضي. أنت ببحبوحة والناس في ضائقة، الحمد لله أنا غيرهم، هذا شعور مرضي. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. تعاين إنسان بحاجة ماسة لمساعدة ومعك ما تساعده به وتمتنع، هذا شعور مرضي، هذه أنانية إن صح التعبير، أثرة. يعني كما أننا نعاين أمراضنا ونخاف منها ونقلق لها ونبادر إلى معالجتها ونختار أحسن الأطباء وندفع أبهض التكاليف وتحاليل وتصوير، أخي بدي أطمن، يقول لك إيكو ساعة وأشعة وتصوير وتصوير طبقي، هي ب3000 هي ب5000، اختبار جهد. اختبار جهد ب5000، تصوير طبقي بالألفات. بعض أنواع الأشعة غالية جدا، لك هالدواء 3000 ليرة حق الحبة عم تكلفني، شيء جميل. أنا أستمع لهذا من بعض المرضى، لماذا؟ يعنيه أمر قلبه، يعنيه أمر كليتيه، يعنيه أمر أعصابه. هناك متابعة ودقة وتقص، وهناك حرص وقلق وخوف من أي عرض غير طبيعي في الجسد. والله الذي لا إله إلا هو، لو علم الإنسان خطورة أمراض النفس لكان اهتمامه بنفسه وبسلامتها وبطهارتها وبسموها أضعاف أضعاف اهتمامه بأمراض جسده. والدليل لما سيدنا عمر رضي الله عنه كانت تصيبه مصيبة كان يقول الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني، الدين سليم، لأن الإنسان لا بد من أن ينقلب إلى الله عز وجل إن عاجلا أو آجلا، فإذا انقلب إلى الله عز وجل وكان قلبه سليما فهو في الجنة إلى أبد الآبدين. هذا معنى قول الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. وأتمنى على كل أخ كريم أن يتبصر، أن يتأمل أمراضه النفسية، يعني شعر بشيء من الكبر على أثر تفوق في علم أو في شهادة، أو له شكل وسيم تاه به على الناس، شعر أنه فوق الناس، هذا مرض. تمنى أن يكون وحده في بحبوحة والناس لا يعنيه أمرهم، هذا مرض ثاني. هل شعر بحقد في قلبه، بضغينة، بحسد؟ هل تمنى يعني للناس زوال النعم عنهم؟ فالإنسان إذا شعر أن هناك شعور غير صحيح مرضي ليبادر إلى معالجته، وإلا فهناك تهديد من الله عز وجل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. بالمناسبة من روعة الحياة الدنيا أن كل شيء فيها يصحح، كل شيء في الدنيا يصحح. أما إذا مات الإنسان وختم عمله عندئذ لا ينفعه شيء. ما دمت في بحبوحة الحياة، ما دام القلب ينبض، ما دام في العمر فصحى، فإصلاح كل شيء ممكن. في زمم، في حقوق، في ديون سابقة، في إنسان تحدثت عنه بمجلس ممكن تذهب إليه وتستسمح منه وتعقد المجلس مرة ثانية وتصحح الخطأ، هذا كله ممكن. لكن إذا جاء الموت وختم العمل عندئذ ليس هناك من إصلاح أبداً. يعني هذه النعمة أن نحن أحياء، ما دمنا أحياء فكل شيء يصحح، كل ذنب مهما كان عظيماً يتاب منه، كل معصية تبدل بحسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. والحمد لله رب العالمين.